الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه ما بعد. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم, أخرجه أبو داود وصححه ابن حبان. وكما قال الحديث فيه ضعف وله شواهد عند جماعة من أهل الحديث, عن جماعة من الصحابة تخرجه عن الضعف, وله شواهد معروفة للحديث إذا كان ضعيفا وله شواهد ومتابعات يرتقي إلى درجة الحسن, قد يرتقي إلى درجة الصحة. والحديث قال الشيخ الألباني رحمه الله في إسناده قال كلهم ثقات, يعني إسناده ثقات, رجاله كلهم ثقات معروفون, لولا أن الوليد بن مسلم كان مدلسا, تدليس تسوية, معروف وليد بن مسلم رحمه الله يدلس تدليس تسوية, والمدلس رحمك الله, فالمدلس إذا كان في الحديث فالحديث يعتبر ضعيف إلا إذا صرح بالتحديث وبالسماع فيحمل على الاتصال. لكن الحديث كما ذكرنا بأنه عنده شواهد ومتابعات والحديث يرتقي إلى درجة الحسن. نعم. ومن شواهده يعني بعض الشواهد ما جاء في الحديث المرفوع في كتاب أبي يعلى من حديث ابن مسعود قوله من رضي عمل قوم كان منهم, من عمل أو رضي عمل قوم كان منهم. نعم, هذا شاهد. والحديث يدل على أن من تشبه بقوم فهو منهم, من تشبه بقوم فهو منهم الظاهر. قوله من تشبه بقوم هذا عام, من تشبه بقوم بأي قوم, لأن جاءت الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التشبه باليهود والنصارى ونهى عن التشبه بالمجوس, لكن هذا الحديث جاء عام يدخل كل قوم, يدخل كل قوم. والحديث دال على أن من تشبه بالفساق كان منه على الظاهر, ومن تشبه بالكفار كان منه, من تشبه بأهل البدع كان منهم, ومن تشبه بالعصاة كان منهم, هذا الحديث الظاهر. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه اقتضاء صراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم, يقول الظاهر أنه من تشبه منهم فهو كافر, لكن أقل ما يقال بأنه حرام, أقل ما يقال بأنه حرام. أصل التشبه حرام لكن قد يرتقي إلى الكفر, قد يرتقي إلى الكفر. والله عز وجل يقول ومن يتولهم منكم فهو منهم, معروف أن التولي ومن تولى الكفار في باطنه نصرة لدينهم وتأييدا لهم لكفرهم ولدينهم فإنه يكفر. ولهذا العلماء يفصلون في مسألة الموالاة, موالاة الكفار يقولون فيه موالاة ظاهرة وباطنة, من تولى الكفار موالاة مطلقة فهذا كافر, من تولهم أو من يتولهم منكم فهو منهم, يعني من تولهم محبة لهم ونصرة لهم على المسلمين ومحبة ظهور الكفار على المسلمين, محبة ظهور دين الكفار على دين المسلمين, هذا يكفر. أما الموالاة الظاهرة فهذا لا يكفر, تكون من الكبائر. والذي يدل عليه حديث حاطب ابن أبي بلتعة عندما أرسل تلك الرسالة وهو من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وكان من أهل بدر, ولهذا قال عمر يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق, قال النبي صلى الله عليه وسلم لا, إن الله أو لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم إني قد غفرت لكم. وحاطب كان من السابقين, كان من أهل بدر, لكن هذا الفعل فيه موالاة ظاهرة فلم يحكم عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالكفر طبعا. وكما ذكرنا بأن المولة قد تكون باطنة وقد تكون ظاهرة. فمن تولى الكفار في باطنه نصرة لدينه محبة لهم ويحب أن يظهر الكفار على المسلمين كما يوجد في بعض الناس هذا الأمر والعياذ بالله فهذا كفر. وأما مجرد الموالاة الظاهرة يحبهم من أجل الدنيا لكن في باطنه يكره دينهم ولا يعني يحب أن يظهر دينهم على ديننا لكنه يتشبه بهم في الظاهر ويجوهم في الظاهر هذا لا يكفر إنما يكون حراما. كذلك التشبه كما قال شيخ الإسلام رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم ظاهر الحديث أنه للكفر لكن أقل ما يقال فيه أنه حرام أقل ما يقال فيه أنه حرام ولهذا المتشبه بالكفار قد يكون وقد يكون قد يكون كافرا وقد يكون يعني عاصيا مرتكبا للكبيرة أو أقل شيء يعني فيه كما قال العلماء فيه الكفر يعني التشبه بالكفار قد يكون كفرا وقد يكون كبيرة وقد يكون يعني حراما وقد يكون مكروها قد يكون يكره التشبه بالكفار مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم إن اليهود لا يغيرون الشيب فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتغيير الشيب لكن قال اجتنبوا السواد لماذا؟ لأن الشيب هذا من خلق الله عز وجل فإذا تركه الإنسان فلا يقال بأنه تشبه بالكفار وهذا يحرم تركه لا هذا يكره لماذا؟ لأنه أمر هذا من فعل الله عز وجل ولهذا فصل العلماء في مكان من فعل الإنسان إذا تشبه بشيء من فعل الإنسان فيكون حراما إذا كان في أمر الله عز وجل في فعل الله عز وجل كالشيب فهذا يكون مكروها فيكون مكروها ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بمخالفة اليهود فأمر بتغيير الشيب بالحناء أو بغيرها لكن أمر أو نهى عن تغيير الشيب بالأسود قال وجنبوه السواد. إذن مسألة التشبه كما ذكرنا فالتشبه كذلك يكون في العقائد طبعا يكون بحسب العقيدة إذا كان كفر فهو كفر إذا كانت بدعة بدعة إذا كان تشبه بالكفار في عقيدتهم فهذا يكفر في اليهود أو النصارى إن تشبه فيما يكون حرام فهو حرام إن تشبه فيما يكون كفرا فهو كفر تشبه في العقائد يكون كفرا يكون كفرا يكون شرك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد تقول عائشة رضي الله عنها يحذر المصلحة ورحمك الله. والمسلمون يتشبهون بالكفار في بناء المساجد على القبور يعني قوله لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد قالت عائشة يحذر ما صنعوا معناه من فعل مثل فعل اليهود أو النصارى فإنه يكون ملعونا والبناء على القبور يحرم وإن عبد المقبور تبرك بترابه أو دعاه من دون الله واستعان به أو استغاث به أو اعتقد النفع والضر هذا الشرك أكبر فهذا يكون شركا أكبر. إذا التشبه في هذا الأمر يكون كفرا لكن يجب أن يعني ننبه إلى مسألة كما يقول العلماء بأن ليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه يعني نحن نتكلم على الفعل هذا كفر لكن الفاعل يحتاج إلى إقامة الحجة وجود شروط وانتفاء الموانع يعني موضع الشاهد هنا أنه من تشبه به في الكفر يكون كفر من تشبه به في بدعة يكون بدعة يتشبهون مثلا بالموالد النصارى الآن يحتفلون بمولد عيسى هم طبعا لا يحتفلون بمولد عيسى والمسلمون يحتفلون بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، لا النصارى يحتفلون بيوم المولد ولا المسلمون. لماذا؟ أخطأ وأخطأ. عيسى عليه السلام لم يولد في هذا اليوم 1 جانفي، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يلد في 12 ربيع الأول، إنما كما يقول الفلكيون بالحساب الفلكي وجدوا يعني أنه إما أنه ولد يوم 9 أو يوم 8 على الخلاف، لكن الغالب يوم 9 ليس يوم 12 ربيع الأول. المهم موضع الشاهد أن المسلمين يتشبهون باليهود أو بالنصارى في الموالد، وهذه من البدع، هذه من البدع المحدثة. والنصارى يعني يحتفلون بمولد عيسى، فهزي إليك بجذع النخلة تساقط إليك رطبا جنيا. متى يكون التمر؟ يكون في آخر أو بداية الخريف، آخر الصيف بداية الخريف. إذن متى ولد عيسى عليه السلام؟ هل ولد في الشتاء؟ هذا خطأ كذلك من ناحية التاريخية، وكذلك من ناحية التاريخية كما قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في 9 أو 8، لأن ولد يوم الاثنين العام الذي كان أو ربيع الأول يوم الاثنين، لم يكن 12 إنما كان إما 9 وإما 8 على الخلاف بين نعم. وكذلك الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، أول من احتفل ليس المسلمون، ليس المسلمين من احتفل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هم اليهود احتفلوا بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم. و يعني الفرق التي كانت معروفة باحتفال بالمولد هم العبيديون، والعبيديون هم أتباع عبيد الله القداح، وهو من نسل اليهود، هم من أحدثوا هذه البدعة في الأمة الإسلامية. وإذا كان من اليهود معناها لم يحتفلوا بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، إنما احتفلوا بوفاة، لأن عندما توفي النبي صلى الله عليه وسلم فرح اليهود بوفاته. فيكون كما يقول بعض المؤرخين لا يبعد أن يكون هذا الاحتفال ليس بمولده إنما بموته صلى الله عليه وسلم. والمسلمون يتشبهون بالكفار في هذه الأمور، يعني موضع الشاهد هو تشبه في البدع. إذن تشبه بالكفار قد يكون فيما هو كفر، قد يكون في ما هي معصية، وقد يكون بدعة، وقد يكون كبيرة، وقد يكون صغيرة. فالتشبه كما ذكرنا يكون في العقائد، ويكون في يعني الصفات، ويكون في الأفعال، ويكون في الأقوال، يكون حتى في الأقوال، قد يكون في العقائد، إما التشبه بالكفار، وإما التشبه باليهود في العقائد، التشبه بالنصارى، والتشبه بأهل البدع في العقائد، كالذي يتشبه بالأشاعر فيكون أشعريا، الذي يتشبه بالخوارج يكون خارجيا، الذي يتشبه بالمعتزلة يكون معتزليا، الذي يتشبه بالروافض يكون رافضيا، الذي يتشبه بأهل البدع فيكون من أهل البدع، فيكون فعله بدع. هذا التشبه به في العقائد. قد يكون التشبه في الأفعال، كالتشبه في الهيئة واللباس، يتشبه يلبس مثل لباس الكفار. وطبعا فصل العلماء مسألة اللباس، إذا كان اللباس مشترك بين المسلمين وبين الكفار هذا لا يكون تشبها، إنما من تشبه فيما يختص بالكفار من اللباس. أما إذا لبس لباسا كمعطف مثلا أو شعار أو دثار أو أي لباس، فلا يكون من اللباس الذي يكون يختص بالكفار، فهذا ليس من باب التشبه. أو يلبس نعل. أما إذا كان مما يختص بالكفار من اللباس فهذا لا يجوز، فهذا لا يجوز. هذا التشبه في الأفعال والهيئات، كتشبه بهم في القزع أو فيما الآن في الحلاقة التي أحدثوها الآن، يتشبهون بالكفار في الحلاقات هذه. ففيه التشبه بالكفار، فيه من جهة تشبه ومن جهة مخالفة أو وقوع في ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في القزع. يعني هذه الحلاقات التي ظهرت الآن، حلاقة الديك ولا ما ندريش أنا، هذه كلها فيها جانب التشبه وفيها جانب مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم، مخالفة نهي. ف فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القزح، هذا فيه مخالفة فيكون حراما. المشابهة في الكلام، كالكلام بلغتهم، الكلام بلغة النصارى لغير حاجة، تبجحا ويعني افتخارا أنه يعرف لغة القوم. وهذا يقول العلماء التشبه في الظاهر دليل على المحبة في الباطن، التشبه في الظاهر دليل على المحبة في الباطن، ولأن الظاهر يؤثر على الباطن كما أن الباطن يظهر على الجوارح، كما قال شيخ الإسلام في مسألة الإيمان: ما في القلب يظهر موجبه على الجوارح. ولهذا الظاهر يؤثر في الباطن، والذي يتشبه بالكفار هذا دليل على محبتهم ليه؟ هذا دليل على محبتهم للكفار، دليل على المحبة. والكفار نهانا الله عز وجل ونهانا النبي صلى الله عليه وسلم على محبتهم، بل أمر ببغضهم، وهو من أوثق عرى الإيمان الولاء والبراء. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، والمعاداة في الله والمولاة في الله. المؤمن يجب أن يبغض الكفار ويحب المؤمنين، يوالي المؤمنين ويعادي الكفار والمشركين، هذه عقيدة المؤمنين في الولاء والبراء. فالتشبه كذلك في كما قلنا في الأقوال، وتشبه في الصفات كذلك، في الهيئات وفي الصفات، فكل تشبه يدخل في عموم هذا الحديث، يدخل في عموم التشبه ويدخل في عموم الأقوال. يعني إذا تشبه باليهود فهو منهم، تشبه بالنصارى فهو منهم، تشبه بالفسق فهو منهم، تشبه بأهل البدع فهو منهم. ولهذا قوله هنا: والحديث دل على أن من تشبه بالفسق كان منهم أو بالكفار أو المبتدع في أي شيء مما يختصون به، مما يختصون به الملبوس. ولهذا ذكرنا في أن اللباس ليس كل من لبس لباس الكفار فيكون يعني متشبها بهم، إنما المنهي عنه الذي يكون يختص بالكفار، وأما ما يكون من الملبوس أو المركوب أو المأكول مما يشترك فيه المسلم والكافر فهذا ليس من باب التشبه، فمما يكون من مما يختص بهم. فقوله: أو المبتدع في أي شيء مما يختصون به من ملبوس أو مركوب أو هيئة، قالوا إذا تشبه بالكافر في زي، في زي الكفار كما يذكر الفقهاء كالزنار، كشد الزنار في الوسط، لأن كانت من لباس النصارى قديما كانوا يضعون هذا مثل الحزام الزنار، فكان العلماء قال: من لبس الزنار فهو كافر. الفقهاء في كتب الفقه قالوا: كلبس الزنار. لماذا؟ لأنه مما يختص به الكفار، وهو من لباس الكفار فيما يختصون به. ولهذا قال هنا: فإذا شبه بالكافر في زي واعتقد أن يكون بذلك مثله، يعني اعتقد بأنه يكون مثل النصراني، لبس الزنار أو لبس اللباس النصراني الذي يختص بالنصارى وأراد أن يكون مثله، فقال هنا فكفر. فإن لم يعتقد ففيه خلاف، كما قال شيخ الإسلام: أقل شيء أن يكون حرام. ففيه خلاف، منهم من قال يكفر وهو ظاهر الحديث، منهم من قال لا يكفر ولكنه يؤدب. والشيخ الإسلام كما في كتابه الاقتضاء الصراط المستقيم، ومن أراد يعني الزيادة على هذا الأمر ويتوسع في هذا الأمر يقرأ كتاب شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وكتاب عظيم في هذا الباب، اقتضاء صراط المستقيم وخالفة أصحاب الجحيم، ذكر بأن الأصل في التشبه عندما ذكر هذا الحديث الأصل في التشبه والكفر، لكن أقل أحواله أن يكون حرام، أقل أحواله أن يكون حراما. وطبعا قوله: من تشبه، هذا خبر مراد منه النهي، يعني لا تتشبهوا. معروف أن الخبر قد يأتي يراد منه الإنشاء في البلاغ، وفي الشرع قد يأتي الخبر ويراد منه الأمر أو يراد منه النهي، وهنا مراد منه النهي. من تشبه هذا خبر بقوم فهو منهم، معناه لا تتشبه بقوم مخالفين للمسلمين كاليهود والنصارى، أو مخالفين لأهل السنة كأهل البدع، كالمخالفين لأهل الاستقامة كالفساق. حتى التشبه بالفساق يكون مسلماً له يعني بعض الفسق عندهم هيئة معينة، ويأتي المسلم ويتشبه بفسق، أو تأتي امرأة تتشبه بالفاسقات فتدخل في عموم هذا الحديث. فهذا الحديث عام لكل تشبه ولكل قوم مخالفين للمسلمين أو لأهل الاستقامة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما، يعني عبد الله بن عباس، قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. رواه الترمذي، والحديث قال الترمذي حسن صحيح، والحديث صحيح. قوله كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان على حمار رديفة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ابن عباس صغيرا. هذا الحديث يدل على أنه يجوز الإرداف على الدابة، لكن بشرط إذا لم يشق على الدابة، لم يشق على الدابة، فإن شق عليها فلا يجوز يعني الركوب عليها، ركوب الاثنين أو الثلاث، إذا لم يشق عليه فيجوز الإرداف. ولهذا أردف النبي صلى الله عليه وسلم على الدب. ويدل هذا الحديث كما يقول العلماء على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، يردف وراءه كما في الحج أردف الفضل بن عباس كذلك. نعم، أردف الفضل بن عباس في الحج، حجة الوداع، وأردف هنا ابن عباس أخو الفضل، وأردف أسامة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كان مولى أسامة مولى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يعني دليل على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، كان شديد التواضع، وهذا شيء متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان متواضعا، ولهذا كان يردف على الدابة ويردف كذلك هو على الدابة. انظر يعني في ابن عباس، الفضل بن عباس من الأشراف، لكن أسامة من الموالي رغم ذاك، فالنبي صلى الله عليه وسلم سوى بينهما، لأن أسامة من صحابته يحب النبي صلى الله عليه وسلم، كان يحبه النبي صلى الله عليه وسلم. أسامة ابن زيد، أسامة بن زيد كان يحبه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان يربيه صلى الله عليه وسلم. وكان عفوا الفضل بن عباس هو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وابن عباس ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني العباس هو عم النبي صلى الله عليه وسلم. إذن يردف النبي صلى الله عليه وسلم دليل على تواضعه صلى الله عليه وسلم. قوله كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم أو رديف النبي صلى الله عليه وسلم كما جاءت الرواية، فقال يا غلام، في رواية يا غليم، هذا من حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، يا غليم، والغلام هو الطفل الصغير أو الغليم بالتصغير، هذا من حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، من تواضعه كذلك من أخلاقه العالية، كان خلقه القرآن. واحفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك جواب الأمر، احفظ الله هذا فعل، يحفظك جواب الفعل. وقوله احفظ الله تجده تجاهك أو اتجاهك، هذا مثلين، تلقاء وجهك، وإذا سألت حاجة من حوائج الدارين الدنيا والآخرة فاسأل الله. وتمام هذا الحديث أو فاسأل الله، لأن الله تعالى بيده أمور الدنيا والآخرة، إذا سألت فاسأل الله عز وجل، لأن المسائل الدنيا والآخرة بيد الله عز وجل. وقوله إذا استعنت فاستعن بالله، يعني هذا تحقيق لقوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. وتمامه واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا عليك أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، جفت الأقلام وطوت الصحف. هذه الرواية التي أخرجها هنا، هذا تمام الحديث، وأخرجه أحمد عن ابن عباس بن سعد الحسن بلفظ كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا الرديف معناه فعيل، معنى مردوف، فعيل معنى مفعول، يعني كان وراءه في الدابة، فقال يا غلام أو يا غليم، ألا أعلمك كلمات، ألا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن. وهذا من حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، ألا أعلمك كلمات، فهذا من حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا كما يقول العلماء التعليم في الصغر أو التربية في الصغر كالنقش على الحجر، فإن الطفل الصغير لا تكثر له الكلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا من حسن التعليم. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني يربي الأمة على تربية الأولاد، أو يعني يري الأمة كيف يربون أولادهم، أنهم يختارون له الكلمات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه كلمات، يعني كلمات قليلات نافعات. والطفل الصغير فإذا كان علمته بشيء فإنه يبقى يرسخ، كما أن الطفل إذا حفظ القرآن فإنه لا ينساه. معروف أن الطفل الصغير له ذاكرة، كذلك الطفل الصغير إذا علمته في مسائل الدين كذلك يرسخ. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مولود يولد على الفطرة، لأن ما تعلمه يوافق فطرته، ووالده يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، فيولد على الفطرة. ولهذا يهتم المسلم بأولاده، يربيهم صغارا. يعني كثير من الناس إذا جئت تربي ويقول لك خليه مازال صغير، لا لا، ربيه وهو صغير. يعني إذا كبر كيقول العلماء العود يعني أو الغصن إذا كان صغيرا فإذا قومته استقام، لكن إذا أصبح خشبا هل يقوم؟ لا يقوم. لهذا التربية تكون في الصغر ليس في الكبر. يقول تربية للصغار، وأما أن يربي نفسه الإنسان يستطيع أن يربي الإنسان نفسه، كما ذكر في باب الأخلاق. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم التفعل، بمعنى أن الأخلاق فيها نوعان، فيها الأخلاق جبلة جبلها الله الإنسان، كما في حديث الأشج عبد القيس قال إن فيك خصلتان يحبهما الله ورسوله، قال مما ما هي يا رسول الله؟ قال الحلم والأنات، جبله الله تعالى عليهما، وهذا من الخلق الذي يكون جبلة في الإنسان. وفيه خلق مكتسب، الإنسان إذا لم يكن فيه خلق يستطيع أن يروض نفسه ويكتسب الخلق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بين بأن الإنسان يستطيع أن يترك العادات السيئة والأخلاق الفاسدة ويروض نفسه على الأخلاق الحسنة، يعني يحمل نفسه. ولهذا في اللغة يشعر بأن فيه تكلف، كما قال الناظم وبه تكلف، يعني هذا التفعل، تفعل تفعلا، تحلم تحلما، فيه تكلف، فيه حمل النفس على الحلم، حمل النفس على الشجاعة. بمعنى هذا الحديث عام، إذا تريد الشجاعة فتشجع، إذا تريد الكرم فتكرم، يعني احمل نفسه على الكرم حتى يصبح كالجبلة فيك. ولهذا الإنسان إذا أكثر من الفعل من أي فعل فإنه يصبح كالملك فيه. ولهذا الفقيه لا يولد فقيها فيتعلم، لهذا قال إنما العلم بالتعلم، الفقيه لا يولد متعلما، فيروض نفسه أو يطلب العلم الفقه حتى يصبح فقيها، يبدأ بفقيها أو يبدأ بفقيها ثم يصبح فقها، لأن هذا اللفظ فقها في اللغة العربية يدل على الطبع والسجية. فقها الرجل معناه أصبح الفقه له سجية، لكن فقه بمعنى فهيمة، شوف الفعل وزنا ومعنى فهيمة، لهذا فقها بالفتح، فقاه معنى سبق غيره إلى الفهم، وفقها بمعنى فهيمة، وفقها بالضم بمعنى يعني أصبح الفقه، يعني تفقها حتى أصبح الفقه له سجي. كذلك إنسان يتحلم ويتحلم ويتحلم حتى أصبح عنده الحلم كالسجي. إذن أخلاق قد تكون وش مكتسبة، لكن يحمل الإنسان نفسه ويروض نفسه ويعني ويعود نفسه على الخلق فإنه يتخلق بذلك الخلق الذي يعود نفسه عليه، فهمنا هذا؟ حتى ولو كان شقا على نفسه. ولهذا لماذا وجدت الأوامر والنواهي؟ لماذا نهاك الله تعالى وأمرك حتى تحمل نفسك على الأمر وتحمل نفسك على ترك المنهي عنه؟ هذا دليل، ليس كما يقول بعض الناس بأن من تطبع على طبيعة أو على خلق فإنه لا ينفك عنه، لا، هذا خطأ، يقولوا أمور طبيعة ما ينطبع، هذا ما كش من هذا، فهمت هذا؟ بالعكس النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم، يحمل نفسه على الحلم قد يكون. وإلا النبي صلى الله عليه وسلم قال لماذا قال يعني في الحديث لا تغضب لا تغضب فرد مرارا فقال لا تغضب. لماذا نهاه عن الغضب؟ لأنه ممكن الإنسان إذا كان شديد الغضب ويغضب كثيرا يحمل نفسه على الحلم، صح ولا لا؟ يحمل نفسه على الحلم. وإلا ما الفائدة أن يقول بسم الله تغضب؟ ينهى على شيء لا يستطيعه، ينهى على شيء يقدر عليه ويستطيع. كيف يستطيع؟ يروض نفسه، يعوذ نفسه. والآن موجود الآن في 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 في, في مسائل الدنيا هذا المسفنون القتالية والمسائل هذه الرياضية، تجد الآن يروض نفسه، يروض الإنسان جسده في فنون القتال معينة فيصبح وش متقن، حتى يصبح عنده ملكة في هذه الفنون القتالية ولا في الرياضات، صح ولا لا؟ لماذا سميت رياضة؟ لأنه يروض نفسه كما تروض جسدك، تستطيع أن تروض نفسك، فهمت؟ وتحملها على الخلق الحسن وتترك الخلق السيء. نعم. قوله كذلك هنا يا غلام أو يا غليب ألا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن؟ قلت بلى. فقال احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده، تجد أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، وقد جف القلم بما هو كائن، ولو أن الخلق جميعا أرادوا أن ينفعوك بشيء لم يقضه الله تعالى، لم يقدروا عليه، وإذا أرادوا أو إن أرادوا أن يضروك بشيء لم يكتبه الله عليك لم يقدروا عليه. واعلم أن الصبر على ما تكره خيرا كثيرا، وأن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكربة، وأن مع العسر يسرا، وله ألفاظ أخرى، وهو حديث جليل أفرده بعض علماء الحنابلة بالتصريف مفرد، فإنه اجتمع على وصايا جليلة، وهو في الأربعين، وشرحه الحافظ ابن حجر ابن رجب الحنبلي في كتاب جامع العلوم الحكم، شرح يعني جيد جدا، الذي يريد أن يطلع عليه فهو شرح ممتع في بابه. نعم. قوله والمراد أو من قوله احفظ الله يحفظك، أو احفظ الله تجده تجاهك. حفظ الله أن يحفظ الله بمعنى يحفظ حدود الله ويحفظ الأوامر، يعني يأتمر بالأوامر ويترك النواهي، أي حدوده وعهوده وأوامره ونواهيه. يحفظ الله معنى افعل الأوامر واترك النواهي واحفظ حدود الله عز وجل. حفظ ذلك هو الوقوف عند الأوامر بامتثال والنواهي باجتناب، هذا هو حفظ الله عز وجل. وعند حدوده أن لا يتجاوزها ولا يتعدى ما أمر به إلى ما نهى عنه، فيدخل في ذلك فعل الواجبات كلها وترك المنهيات كلها. قال تعالى والحافظون لحدود الله، وقال هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. فسر العلماء الحفيظ هنا بالحفيظ بالحافظ لأوامر الله، وفسر بالحافظ لذنوبه حتى يرجع منها، فأمره صلى الله عليه وسلم بحفظ الله يدخل فيه كل ما ذكر وتفصيله واسع. المهم قوله احفظ الله، حفظ الله وهو أن يحفظ أوامره ونواهيه، لأن من حفظ الله عز وجل حفظه الله عز وجل، من حفظ الله في الصغر حفظه في الكبر، من حفظ الله بحفظ الأوامر والنواهي حفظ الله له دينه وجوارحه في الكبر. ولهذا فيه بعض العلماء في ترجمة بعض الأئمة قديما، إن بعض الأئمة العلماء عندما يعني بلغ في الكبر عتية كبر في السن ممكن 80 سنة أو أكثر أو أقل، فوثب وثبة لا يثب هذه الوثبة إلا للشباب، فاستغرب الناس قال مما؟ قال هذه الجوارح، تعرفون هذه الجوارح حفظناها في الصغر فحفظ الله في الكبر، يعني رأوا منه الجلد والقوة، وثب يعني كما يقولوا القفزة، قفزة لا يفعلها إلا الفتيان أو الشباب الأقوياء. فقال مما هذا؟ قال هذه الجوارح حفظناها في الصغر فحفظ الله حفظها الله في الكبر. فيدخل حفظ الله عز وجل للإنسان إذا فعل الأوامر والنواهي، يحفظه من المعاصي من الذنوب، إذا كان يعني حفظ الله أوامره ونواهيه كان على استقامة السنة يحفظه الله تعالى من البدع ومن الأهواء ومن الشبهات، يعني يحفظه الله تعالى من الشبهات والشهوات، ويحفظ الله تعالى جوارحه، حتى الجوارح حفظها الله سبحانه وتعالى. قوله تجده أمامك في لفظ آخر يحفظك، والمعنى متقارب، أي تجده أمامك بحفظ لك في شروط دارين جزاء وفاقا، من باب قوله تعالى وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، ويحفظه في الدنيا عن غشيان الذنوب. إذا حفظت الله تعالى بالأوامر وترك النواهي يحفظك الله تعالى بترك الذنوب، بعدم غشيان الذنوب، بعدم السقوط في البدع وفي الأهواء وفي الشبهات، وعن كل أمر مرهوب، ويحفظ ذريته كذلك، حتى أن بعض الناس يحفظ الله تعالى له ذريته وأحفاده، وهذا من بركة واش حفظ الله للإنسان، من بركة حفظ الله للإنسان الله تعالى حتى يحفظ الذرية، فيقع الحفظ لي حتى للأحفاد كما هو معروف. لهذا قال تعالى وكان أبوهما صالحا، نعم، في الكهف. وقوله تجده أمامك، يقول العلماء يعني الله تعالى تجد أمامك معناه يهديك الطريق المستقيم ويدلك فقط على الخير ويبعد عنك كل شر، أو يقول بعض العلماء معناه يكون معك معية حفظ ونصر وتأييد، لأن المعية كما يذكر العلماء قسمان، معية عامة، هذه عامة للكافر والمسلمين، هذه عامة لجميع الناس، فالله عز وجل مع الناس بحيث أنه مطلع على ما يفعلون، محيط بهم، عالم بما يفعلون، رقيب يراقبهم، هذه معية عامة لا تختص بالمؤمنين، إنما هي عامة للكافر والمسلم. وفيه المعية الخاصة، فالله عز وجل مع المؤمنين، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، إن الله مع الصابرين، فهذه معية خاصة بمعنى معية التأييد والنصر، بمعنى أن الله عز وجل ينصرك ويؤيدك ويوفقك لكل خير ويدلك لكل طريق للخير ويقطع عنك كل طريق إلى الشر، فيحفظك من الشرور، شرور الدنيا والآخرة، ويدلك على كل خير في الدنيا والآخرة. هذا معناه يعني تجده أمامك كما فسر بعض العلماء. ثم قال فاسأل الله، إذا سألت فاسأل الله، وقت إذا نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سليما كثيرا.